بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اليوم المجلس السادس صحيح من مجالس التعليق على كتاب عبد الغني المقدسي عمدة الأحكام، وقد وصلنا ولله الحمد بفضله ومنه إلى مطلع باب المذي وغيره. تفضل الشيخ عبد السلام في القراءة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولكافة المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
في هذا الحديث، الحديث الأول من أحاديث الباب، أو قبل ذلك عنوان الباب: باب في المذي وغيره، أو باب في المذي وغيره. فالمذي بفتح الميم وسكون الدال، وكذلك بفتح الميم وكسر الذال، المذي بالسكون أو المذي بكسر الذال، هو ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر، أي بدون دفق ولا إحساس بخروجه، مثل ما سيأتي، إنما يكون بعد تحرك الشهوة يخرج هذا الماء الذي ذكرنا وصفه. باب أو باب في المذي وغيره، يعني أن هذا الباب فيه أحاديث في المذي وأحاديث في غير ذلك مما يتعلق بمسائل الطهارة، مثل نواقض الوضوء وتطهير النجاسة وسنن الفطرة، مثل ما سيأتي في الأحاديث. وتحت هذا الباب خمسة أو ستة أحاديث تختلف على حسب ترقيم الروايات. أولها الحديث الذي سمعناه، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، في بعض النسخ لمكان ابنته مني، فلفظة مني ليست موجودة في روايات الصحيحين، لمكان ابنته، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. هذا هو الحديث الأول من أحاديث الباب. هذا الحديث رواه البخاري في الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، ومسلم في الحيض، باب المذي. وراوي الحديث هنا علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، وهو ابن عم خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به من حين بعث، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة عبد العزيز، وخلفه في أهله في غزوة تبوك، وفي الحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام: له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، رضي الله عنه وأرضاه. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واشتهر رضي الله عنه بالفروسية والشجاعة والعلم والفطنة. تولى الخلافة بعد من؟ بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر ذي الحجة سنة 35، إلى أن قتل شهيدا لبضع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة 40، ودفن في قصر الإمارة بالكوفة، وقيل في مكان مجهول خوفا من الخوارج. هذا هو راوي الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ورد ذكر صحابي آخر في الحديث، المقداد. من هو المقداد؟ هو ابن عمرو بن ثعلبة الكندي، نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه. أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. شهد غزوة بدر وما بعدها، وشهد فتح مصر. قال للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر مقولة مشهورة قال فيها: ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. توفي رضي الله عنه سنة 33، ودفن في البقيع في المدينة. هذا هو المقداد الذي ذهب له علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الحديث. إذن هذا الحديث واضح في موضوع حكم المدي. مفردات الحديث: قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، يعني كثير ما يصيب هذا الأمر. استحييت، أي خجلت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لمكان ابنته، اللام هنا للتعليل، يعني ما الذي جعله يستحي من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاللام هنا للتعليل، أي أن العلة والسبب من استحيائه رضي الله عنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ مكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة منه، أي أنه كان زوجا لها فهي زوجته. والمذي يتعلق بأمر الشهوة، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بذلك، فهذا هو سبب استحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ما ذكر في الحديث. قلنا لكم أن لفظة مني ليست موجودة في الصحيحين، والصواب لمكان ابنته فقط. فأمرت المقداد، أي طلبت منه، قال: يغسل ذكره ويتوضأ. الجملتان خبر بمعنى الأمر، كما تدل عليه رواية: اغسل ذكرك وتوضأ، أو توضأ واغسل ذكرك. في رواية مسلم: توضأ وانضح فرجك. النضح أي اغسل فرجك أي ذكرك، والخطاب للمقداد بن الأسود، خاطبه لأنه هو السائل. شرح الحديث: هنا في هذا الحديث سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، لكن بواسطة من؟ بواسطة المقداد، لما ذكرنا أنه كان سؤال عن أمر يستحي من ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن الحكم يغسل الذكر كله، لأن ذلك يخفف المذي أو يقطعه، وأن يتوضأ لأن المذي من نواقض الوضوء. إذن يفهم من هذا الحديث أن المدي ناقض من نواقض الوضوء. وفي لفظ آخر عند أبي داود في إضافة: اغسل ذكرك وأنثييك، يعني الخصيتين. وهذا احتمال أن المدي قد نزل إليها فيغسل الذكر والأنثيين ويتوضأ وضوء الصلاة من هذا المدي. واضح؟ لعل سائل منكم يسأل: ما الفرق بين المدي والمني؟ تعرفون الفرق؟ الفرق واضح، ذكرنا أن المدي سائل خفيف لزج، أما المني فهو ماء غليظ أبيض ثخين يخرج بدفع وقوة، أما المذي فهو يوجب التنظف منه والوضوء فقط، بخلاف المني فإنه يوجب إيش؟ الغسل. والحكم في المذي هنا سواء كان في الرجل أو المرأة ما هو؟ التنظف منه ثم التوضؤ. فوائد الحديث: جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحي منه للمصلحة. من فوائد الحديث أيضا أنه يجوز للإنسان أن يباشر السؤال بنفسه بسبب الحياء أو بواسطة شخص آخر، مثل ما فعل علي عندما أمر المقداد أن يسأل نيابة عنه. أن من الأدب ألا يذكر الرجل عند أقارب زوجته ما يتعلق بالفروج والشهوة، هذا الأدب مستفاد من تصرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من فوائد الحديث أيضا جواز التوكيل في السؤال عن العلم بشرط أن يكون الوكيل موثوقا في فهمه وحفظه ودينه. من فوائد الحديث أن المدي ناقض من نواقض الوضوء، وأن حكمه التنظف منه بغسل الذكر من المذي. الحديث الثاني:
قال المصنف رحمه الله: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا الحديث الثاني من أحاديث الباب، عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، وهنا إضافة سقطت في بعض النسخ، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث رواه البخاري في الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وفي البيوع: باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. وكذلك رواه مسلم في الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك من الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. روي الحديث عباد ابن تميم ابن زيد رحمه الله ثقة من التابعين على المشهور، أما عبد الله بن زيد بن عاصم فقد سبقت ترجمته في الحديث الثامن أو في الأحاديث المتقدمة في أول كتاب الطهارة. أما موضوع الحديث فبيان حكم الشك في الحدث إذا كان الإنسان على طهارة، فواضح تعلق هذا الحديث بباب في المذي وغيره الذي هو يندرج تحت كتاب الطهارة. أما مفردات الحديث فشوكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوكي بضم الشين وكسر الكاف مبني للمجهول أي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي يخيل إليه أي حال الرجل بضم اللام نائب فاعل شكية، يخيل إليه أي يظن أو يتراوى له، يخيل إليه أي يظن. يجد الشيء أي الحدث بريح أو غيره، أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي يتيقن ذلك بسمعه أو بأنفه. أما شرح الحديث فقد يكون الإنسان يبين لنا الحديث هنا أن الإنسان قد يكون على طهارة فيحس بتحرك حدث عليه فيظن أنه أحدث ويقلق بذلك، خاصة إذا كان في أثناء الصلاة. ففي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم ما التصرف في هذه الحال إذا كان هناك تخيل أو شك أو ظن أنه قد يكون هناك تحرك لما يفسد الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته في هذا الحديث وطمأنهم أن الإنسان لا عليه في هذا الشك وفي هذا الوسواس، وعليهم ألا يقلقوا. فحيث أفتى عبد الله بن زيد حين سأله عن هذه المشكلة وأرشده إلى أن الأصل في الحكم للأول، الآن عندنا طهارة وعندنا شك بحدث، أيهما الأول؟ الطهارة صحيح، والحدث المشكوك فيه هو الثاني، فالأصل هو الأول ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فيطرح الشك ويبني على الأول ويبقى في صلاته فلا ينصرف منها حتى يتيقن زوال الطهارة بسماع الحدث أو شم الريحة. إذن فالحكم مع من يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ويخيل إليه أنه خرج منه شيء، فإنه يطرح هذا الشك وهذا الوسواس ولا يعمل بهذه التخيلات حتى لا يفتح له بابا فتكثر عليه هذه الأمور لو استطرد معها، ويفتح عليه بابا يجر عليه الشيطان لأنه يدخل مدخل الوساوس حتى يفسد على الناس عباداتهم. فإنه ما لم يسمع صوتا أو يجد ريحا فإن طهارته باقية وليس عليه وضوء، وهذا من تمام رحمة الله عز وجل وتيسيره على الناس. من فوائد الحديث أن المتطهر إذا شك في الحدث لم يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث. ومن فوائده أيضا أنه لا يجوز الخروج من الصلاة بمجرد الشك في الحدث. أن أيضا من فوائد الحديث أن خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء سواء علم بخروجه عن طريق السمع أو الشم أو غير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم به بهذا اليقين بالسماع أو بشم الريح، فإذا تيقن من هذا الأمر إذن فهو ناقض للوضوء. من فوائد الحديث أيضا من الأدب أن يتجنب الإنسان التلفظ بالألفاظ التي يستحى من ذكرها، لأنه ماذا قال الصحابي بالحديث؟ يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على القاعدة الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، هذا الحديث من أدلة هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. هذا الحديث الثاني حديث عباد. وننتقل إلى الحديث الثالث عن أم قيس.
عن أم قيس بنت محصن الأسدي رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
والحديث الثاني كذلك.
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
هذا الحديث الثالث والرابع كذلك من أحاديث الباب، عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. فنضحه على ثوبه فلم يغسل ولم يغسل. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. رويتا الحديث الأولى أم قيس وهي آمنة بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهم، أسلمت قديما وهاجرت إلى المدينة وعمرت طويلا. والراوية الأخرى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد سبقت ترجمتها. موضوع الحديث واضح تعلقه بالباب: بيان كيفية تطهير الثياب من بول الصبيان. إذن له تعلق بكتاب الطهارة. مفردات الحديث: في حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير، بابن لها لم يسمى هذا الصغير، لم يعرف له اسم، وقد مات صغيرا مثل ما جاء في السير، مات صغيرا فجزعت عليه وقالت للذي يغسله، يعني هنا قصة، عندما مات قالت للذي يغسله: لا يغسل ابني بالماء البارد فتقتله، يعني خافت عليه وهو ميت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها فتبسم ثم قال: ما قالت طال عمرها، يعني كأنه يعيد، يعني يسأل مرة أخرى: ما قالت طال عمرها، فعمرت عمرا طويلا. فأجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأكل الطعام، أي لم يكن الطعام قوتا له لصغاره، وإنما قوته اللبن أو الحليب. وفي رواية لمسلم: لم يبلغ أن يأكل الطعام. فأجلسه في حجره. هنا لفظة الحجر بفتح الحاء في حجره أو بكسرها في حجره، وكذلك بالضم في حجره، وهو الحضن. إذن ثلاث روايات أو ثلاثة لغات: بفتح الحاء أو بكسرها أو بضمها. فبال على ثوبه، أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، نضحه أي رشه رشا يعم مكان البول، الرش. ولم يغسله أي لم يكثر عليه بصب الماء والدلك المعروف. ودائما يعني لفظ أتي بصبي أي جيء إليه بطفل صغير، وذلك من أجل أن يحنكه أو يبركه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله، فأتبعه أي صبه على بوله. شرح الحديث: اعتاد الصحابة رضوان الله عليهم أن يأتوا بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الولادة ليحنكهم ويدعو لهم بالبركة تبركا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فكان يتقبل ذلك من أصحابه ويحتضن أطفالهم ويجلسهم مثل ما جاء في الحديث هنا في حجره، رحمة بهم وجلبا للسرور عليهم ولأهلهم. وفي هذا الحديث تخبر آمنة بنت محصن الأسدي أنها أتت بابن لها صغير لم يبلغ السن الذي يأكل معه الطعام، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضق بذلك صدره عليه الصلاة والسلام، ولم يعنف أهله، بل ما كان منه إلا أن طلب ماء فصبه على ثوبه ولم يغسله. كما أن عائشة رضي الله عنها أيضا في الحديث الآخر تخبر بقصة مماثلة، حيث جيء إليه بطفل صغير ليحنكه فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه مكان البول بدون فرك ولا مكاثرة ماء. إذن فهذان الحديثان يدلان على أن بول الصبي الصغير الذي لا يتغذى إلا باللبن والحليب يرش بوله وينضح ولا يحتاج إلى غسل. لماذا؟ لأن نجاسته مخففة، هذا هو المفهوم من هذا الحكم، نجاسته مخففة، هذا بول من؟ بول الصبي. فماذا عن بول الجارية؟ المصنف لم يذكر الحديث أو ما يتعلق ببول الجارية، وقد جاء حكمها في حديث في السنن، فالحكم يختلف. ففي السنن من حديث أبي السمح رضي الله عنه، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أو خدم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ماذا يعني؟ يعني أن الثوب إذا بال عليه الصغير إذا كان صبيا يرش، وإذا كانت جارية يغسل منه. فبول الجارية أغلظ هنا في الحكم، يغسل منه الثوب ولو كانت لا تأكل الطعام لهذا الحديث، بل يغسل غسلا بالعصر والفرك. هذا الحكم إذا كان الصبي والجارية لم يبلغان مبلغ الأكل التغذي على الطعام. أما إذا أكل الطعام فالجارية من باب أولى، أن الحكم مستقر على الغسل، لكن ما الحكم مع الصبي إذا بدأ يأكل الطعام؟ فهنا أيضا ينتقل الحكم من النضح أو من الرش إلى الغسل، لأن هذا هو المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحكم الصبيان إذا أكلوا الطعام أنه يغسل تغسيلا بالدلك والفرك والعصر. فوائد الحديث، من فوائد الحديث كما يتضح لنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أشرنا أنه كان يستقبل الصبيان الصحابة، وأنه لم يعنف عندما وقع عليه البول من بول الصبي، فهذا يبين لنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث أن بول الغلام الصغير الذي لا يتغذى بالطعام لصغره يطهر بنضح الماء عليه بدون الغسل، وأما الجارية الأنثى فيغسل من بولها مطلقا سواء كانت تأكل الطعام أو لا، أو لا تقتصر عليه، أو كانت تقتصر على اللبن، فحكمها الغسل. من فوائد الحديث أيضا هذا حكم البول، أما العذرة فهي من باب أولى أنها تأخذ حكم الغسل كبقية النجاسات. من فوائد الحديث أن الأولى المبادرة بتطهير محل النجاسة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بادر بهذا الأمر، دعا بماء فنضحه أو رشه على بول الغلام، ففي هذا مبادرة إلى التنظف من النجاسات. الحديث الرابع حديث أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، الذي هو الدلو الممتلئ بالماء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث رواه البخاري في الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد، ومسلم في الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. راوي الحديث أنس بن مالك وقد تقدمت ترجمته. موضوع الحديث بيان كيفية تطهير الأرض من البول، وهو من المسائل التي تتعلق بكمال التطهر لأجل الصلاة، فهذا هو موضوع الحديث ووجه ارتباطه بالباب وبكتاب الطهارة، لأنه يتعلق بطهارة المسجد. مفردات الحديث: أعرابي أي بدوي، وهو الذي يسكن البادية، طائفة المسجد أي جانب المسجد، والمراد به هنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: زجره الناس أي نهروه بشدة وصاحوا به، فنهاهم أي طلب منهم أن يكفوا عنه. قلنا الذنوب هو الدلو، وأهريق بضم الهمزة وسكون الهاء أي صب عليه أي على البول. هذا الحديث كما هو واضح دخل أعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه موجودون، فقصد الأعرابي إلى جانب من المسجد وجلس يبول، وكان بسبب جهله وعدم معرفته هذا الأمر، فاستعظم الصحابة ذلك وصاحوا به وأخذوا يزجرونه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ رفقا بهذا الجاهل، وتقديرا لحاله، وتعليما للأمة أن يعالجوا الأمور باللين وبالحكمة وبالرفق. فلعل هذا العرابي لو قام من بوله، يعني من الأسباب أيضا التي تقال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أنه لو قام ربما هو ما زال لم يكمل بوله، بدل ما كانت النجاسة ستكون في موضع واحد سيتحرك أو سيخرج، إذن سيتسع المكان أو سينتشر. فهذا مما يذكر أيضا من حكمة النهي عن هذا الأمر، أو أولا رفقا بهذا الجاهل، وتعليما للأمة بالتروي والرفق والحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا مبالغة أو الحرص على عدم انتشار النجاسة في المسجد. فلما انتهى الأعرابي من بوله وزال خوف هذه المحاذير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة مفسدة بوله بتطهير مكانه، فأمر بالدلو أن يصب عليه.
زاد مسلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأعرابي فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، مثل ما جاء في رواية مسلم. وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بتركه وقال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. من فوائد الحديث العناية بالمساجد وتنزيهها عن النجاسات من البول والقدر ونحوها. من فوائد الحديث أيضا وجوب تطهير المساجد من النجاسة فورا إذا حصلت فيها. من فوائد الحديث أن الأرض تطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار، لأنه اكتفى بصب الدلو مرة واحدة عليه، إلا إذا كانت النجاسة باقية ذات جرم فإنه يكرر الغسل حتى تزول. من فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته عند التعليم وإزالة المنكر، ومنها أيضا الرفق بالجاهل وعدم الشدة عليه حتى لا ينفر، لأن النفس تتأثر. الحديث الخامس حديث أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط.
هذا الحديث الخامس من حديث الباب وهو آخرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. حديث رواه البخاري في اللباس باب قص الشارب وفي أماكن متفرقة من صحيحه، ورواه مسلم في الطهارة باب خصال الفطرة، وراوي الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وقد سبقت ترجمته. أما موضوع الحديث بيان خصال الفطرة وأنها من تمام التنظف والطهارة. أما مفردات الحديث: الفطرة خمس، الفطرة هنا أي خصال الفطرة، والمراد بالفطرة هنا ما فطر الناس على حسنه، أي جبلوا على حسنه. خمس أي خمس خصال: الختان، قطع جلدة الذكر التي فوق الحشفة حتى تبرز، وقطع رأس جلدة في فرج الأنثى، فكل هذا يطلق عليه ختان. الاستحداد: حلق العانة، وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل. وقص الشارب أي قطع أطراف شعره بالمقص. والشارب: الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا عند الرجال. تقليم الأظفار أي قطع أطرافها الخارجية عن منابتها في اللحم، فالأظفار إذا طالت تبرز، فهذه التي تقص. نتف الإبط أي قطع شعره من أصله، النتف أي قطعه من الأصل، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء أي باطن المنكب، وهو معروف. شرح الحديث: اشتمل دين الإسلام على الآداب العالية الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس على حسنها وكمالها. وفي هذا الحديث يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا خمسا من خصال الفطرة المتضمنة لكمال النزاهة والطهارة وجمال المنظر، وهي الختان المتضمن لكمال الطهارة في الذكور واعتدال الطبيعة في النساء، والخصلة الثانية حلق العانة المانع من تراكم الأوساخ بالعرق النازل من البطن والمتضمن لكمال الطهارة أيضا، وقص الشارب الخصلة الثالثة لأنه نظافة وجمال منظر، وتقليم الأظفار الخصلة الرابعة وهو المانع لتراكم الأوساخ تحتها، والبعد عن مشابهة الحيوان ذي المخالب، وأخيرا نتف الإبط لقطع الروائح الكريهة الناتجة عن علوق الأوساخ والعرق بالشعور. فهذه هي خصال الفطرة الخمس التي جاء ذكرها في هذا الحديث. ما يتعلق بالختان، ذكرنا أن فيما يتعلق بالذكر بأخذ القلفة التي على رأس الذكر أي الجلدة، لأن هذا أنظف له وأبعد عن آثار النجاسة وأعون له عندما يكبر على الجماع، وهي من الفطرة مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والأنثى كذلك يأخذ منها شيء يسير من اللحمة التي في مقدمة الفرج، لحمة حمراء يؤخذ منها شيء يسير وهو ختانها إذا تيسر من يفهم ذلك، وهو سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب في حق الرجال، وهذا مشهور عن ابن عباس وجماعة والجمهور على أنه سنة مؤكدة. الخصلة الثانية الاستحداد، معناه حلق العانة مثل ما ذكرنا للرجال والنساء كذلك، والاستحداد هو نسبة إلى الحديدة أي بما نسميه اليوم بالموسى أو الموس. ومن الأحكام المستجدة والمعاصرة ما دخل من إزالة هذا الشعر بالأدوية أو بالمستحضرات، فهذا لا بأس به إذا أزيل بها. قص الشارب، ذكرنا السنة قص الشارب ولا يجوز تطويله بل يجب قصه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وقال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، فالواجب قص الشوارب، أما اللحى فيجب توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها ولا يجوز حلقها ولا قصها. كثير من الناس اليوم ابتلي بهذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. الرابع أو الخصلة الرابعة قلم الأظافر مثل ما ذكرنا أنها لا تترك حتى تطول، والخامس نتف الإبط، وإن أزاله بغير النتف بالدواء كفى، إن أزال شعر الإبط بالدواء مثل ما ذكرنا في حلق العانة. في هذا الحديث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو في هذه الحديث الذي أورده المصنف لم يبين لنا توقيتا في الأشياء التي تزال. فأما الختان ففعله في زمن الصغر أولى وأفضل، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع إلى البرء وأقل ألما ولا يؤخر إلى البلوغ، هذا فيما يتعلق بالختان. وأما الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط لقول أنس بن مالك رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، هذا الحديث عند مسلم. فوائد الحديث: مشروعية هذه الخصال الخمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، لأنها من الفطرة. من فوائد الحديث أيضا أن الأفضل القص في الشارب والنتف في الإبط والحلق في العانة، فإن شق النتف أزال الشعر بأي مزيل. من فوائد الحديث أيضا كمال الشريعة بموافقة الفطرة ومراعاة النظافة في كثير من الأمور، منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذه الخصال الخمس. نكون هنا قد انتهينا من باب في المدي وغيره، ونقف إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.